هل يباح عرض العالم إذا أخطأ؟ ومتى يطلق عليه مبتدع، حيث إن عندنا من ينشر أخطاء الدعاة ويطلقون ألفاظا كالضال المضل والمبتدع وغيرها من الألفاظ، فما هو الضابط في ذلك؟ جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الأخ السائل طرح هذا السؤال:
هل يباح عرض العالم
إذا أخطأ؟ ومتى يقال إنه مبتدع، إنه ضال، إنه ظالم، إلى آخر ذلك؟ نقول يا أخي، أولا الأصل حرمة أعراض المسلمين جميعا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر في خطبته يوم النحر: إن دماءكم، في خطبته يوم النحر بمنى عام 10 من الهجرة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقوله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذه الآيات والأحاديث تدلنا على عظم أعراض المسلمين، وأنه لا يجوز لنا الاستخفاف بها والتهاون بها، بل يجب أن نمسك ولا نغتاب أحدا، ونعود على أنفسنا لنفتش عن عمائبنا ونقائصنا، فكفى بنا خيرا إذا أصلحنا معائبنا وأصلحنا أخطاءنا الكامنة في نفوسنا. لو اهتم كل منا بعيوبه ونظر إلى نفسه نظرة البصير الناقد لوجد فيه من العيوب ما يغنيه عن الاشتغال بعيوب الآخرين. لوجد كل منا عنده عيوب لو اشتغل بإصلاحها وتسديدها لكان أولى له من أن يشتغل بعيوب الآخرين. ثانيا، العلماء العاملون بعلمهم، العلماء الذين ظهر العلم أثر العلم عليهم في سلوكهم في أقوالهم في أعمالهم في معاملتهم، العلماء الذين علموا فعملوا واستقاموا على الطريق المستقيم، هؤلاء العلماء يجب على المسلم محبتهم في الله وموالاتهم في الله، وأن يكف عن مساوئهم، لأن الطعن فيهم ونقدهم ليس خاصا بذواتهم، لكن الأمر يتعدى إلى العلم والعلم الشرعي. فإذا جعلت العلماء مصاب سهمك فصوبت سهامك نحوهم، تنتقدهم وتعيبهم وتشنع عليهم وتلفق بهم التهم وتبحث جادا عسى أن تجد عيبا لهم لتسطره في صحيفة أو على منبر أو في مذياع أو نحو ذلك، فما الثمرة وما النتيجة؟ النتيجة أن يفقد الناس الثقة بعلمائهم وبفتاويهم فيسيء الظن بهم فيقعون في الجهل ويسألون من ليس بعالم ومن ليس بفقيه ومن ليس بمتق فيقعون في البلاء. نسأل الله السلامة والعافية. يا أخي هل تتصور أن عالما معصوم من الخطر؟ هل يتصور ذلك؟ لا، ليس أحدا معصوما من الخطأ. العلماء يخطئون، والخطأ محتمل من كل منا. في الحديث كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. فأنا أخطئ وعالم يخطئ وفلان يخطئ، لكن كيف نعالج الخطأ؟ هذا المهم، كيف نعالج الخطأ؟ إذا علمت أن عالما أخطأ فكما هي الطريقة لمعالجة خطأه؟ هل أسبه وأعيبه وأزيد البلاء بلاء، أم أسعى في إصلاح الأخطاء فأتصل بذلك العالم، أهاتفه أو أقابله شخصيا لأسأله عما نسب إليه؟ فلعل ما نسب إليه خطأ كذب، لعله كذب، أو لعله محرف، أو لعل الناقل ما فهم ما نقل. ولذا أمرنا الله أن نتثبت من أخبار الناس: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فمن حدث بكل ما سمع فربما يكون سمع قولا غير صحيح وقولا لا أصل له، فينسب الناس الأمر إليه والواقع خلاف ذلك. وفي الحديث الآخر: بئس مطية القوم زعموا. ثالثا: هذا العالم إذا قابلته أناقشه وأصالحه وأكاشفه الأمر حتى أعلم حقيقة الأمر، فإن يكن خطأ مني حمدت الله أن إذا بصرني ودل خير، وإن كان الخطأ منه حاولت في إصلاح أخطائه ليعتذر من ذلك. والرجوع إلى الحق فضيلة، الرجوع إلى الحق فضيلة. والعلماء السابقون هكذا يقولون، يقولون: أقوالنا اعرضوها على الكتاب والسنة، فما وافق الحق فاقبلوه وما خالف الحق فردوه على قائله. رابعا: كوني أصف المعالم بالمبتدع أو بالجاهل أو بالضال أو بالظالم نفسه، يجب أن أتقي الله في هذه الأوصاف. فلا أطلق وصفا على إنسان إلا ببينه. كوني أصفه بالمبتدع، أتق الله. هل قوله الذي قاله بدعا من القول؟ قال قولا لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل قال قولا خالف الحق بأن أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته، أو أولها التأويل الخارج عن الحقيقة الشرعية، أو رد سنة ثابتة عن رسول الله برأي واستحسان، أو أظهر قولا شاذا مخالفا لما عليه سلف الأمة؟ فأنا لا أصم بالبدعة حتى أتيقن ما هو القول الذي قاله. إن كان مخالفا للحق لا دليل له فيه نصحته وبينت له، فإن رجع فالحمد لله، وإلا عند ذلك أقول هذا القول بدعة من القول، وهذه مقالة بدعية وأصرح بها دون أن أذكر الشخص. أما أن أصفه بالضلال فأتق الله. لا أصف بالضلال إلا من خالف الحق عن عناد وعلم. أما الإنسان إذا أخطأ خطأ تأول فيه فهذا يمكن مراجعته ويعتذر عن أخطائه. وأما أن أصفه بالظالم بالجاهل من باب احتقاره والحط من قدره، فيجب علي أن أتق الله ولا أضر بالمسلمين ولا أسوء سمعتهم ولا أسيء الظن بهم بل أحملهم على المحمل خير ما وجدت لذلك سبيلا. وألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة صغيرة اسمها رفع، سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيها الأعذار التي ينبغي أن يعتذر بها عن كل عالم مشهور بالعلم أخطأ في حكم شرعي أو مقال شرعية. وهذا الكتاب لو يقرأه طالب العلم ويكرره ويعيد ويبدي النظر فيه لحصل خير كثير وارتاح الناس من قيل وقال. وأمر آخر أوجهه إلى إخواني طلاب العلم أن تكون الرابطة العلمية قوية بينهم، رابطة علمية المبنية على المحبة في الله، وأن لا يدخل شياطين الإنس بين أهل العلم فينقلوا القيل والقال ويضربوا بعضهم ببعض وينقلوا لهذا خلاف ما قال ويجعل القضية إثارة للفتنة وتقطيعا لصلات المحبة والمودة بين أهل العلم، لأن أهل العلم يجب أن يكونوا على مستوى المسؤولية، يتحابون في الله، يوالي بعضهم بعضا في الله، وينصح بعضهم بعضا في الله، فكلهم علماء دعاة الخير والهدى ورسل الأنبياء. لا يجوز أن نوقد نار الفتنة بينهم فأقول العالم الفلاني فلان ينتقد فتاواك، فلان ينتقد خطبك، فلان يسيء الظن بمحاضراتك، فلان يقولك، وتأتي للآخر وتقوله خلاف الواقع. كل هذا يا إخواني من النميمة المذموم فاعلها. والنبي يقول والله يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، والنبي يقول لا يدخل الجنة نماء. فخلاصة القول أنني أحب العلماء، وأنني إذا بلغني عن عالم خطأ فإني أعجز عذر له، وإني أتصل به وأقابله لأصلح الأخطاء أو أصحح ما نقل لي إن كان ما نقل خطأ، وأني لا أطلق على العلماء لفظ البدعة والضلالة ونحو ذلك إلا بعد ظهور ما يقتضي ذلك. ثم أيضا لو ظهر فينبغي أن أتصف بالناس وأسعى في الإصلاح ولا أؤجج نار الفتنة فأرميهم بالكلمات البذيئة فيبتعد عني، والمهم مني أن أحتوي ذلك العالم وأن أعقد بيني وبينه مودة ومحبة لأجل تحقيق المصلحة العامة، إصلاح الأمة وهدايتها، تحقيق المغامة وهي إصلاح الأمة وهدايتها.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا على هذا البيان سماحة الشيخ. هل يباح عرض العالم إذا أخطأ؟ ومتى يطلق عليه مبتدع؟ حيث إن عندنا من ينشر أخطاء الدعاة ويطلقون ألفاظا كالضال المضل والمبتدع وغيرها من الألفاظ، فما هو الضابط في ذلك جزاكم الله عنا خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الأخ السائل طرح هذا السؤال،
هل يباح عرض العالم
إذا أخطأ، ومتى يقال إنه مبتدع، إنه ضال، إنه ظالم إلى آخر ذلك؟ نقول يا أخي، أولا الأصل حرمة أعراض المسلمين جميعا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر في خطبته يوم النحر، إن دماءكم في خطبته يوم النحر بمنى عام 10 من الهجرة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقوله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذه الآيات والأحاديث تدلنا على عظم أعراض المسلمين، وأنه لا يجوز لنا الاستخفاف بها والتهاون بها، بل يجب أن نمسك ولا نغتاب أحدا، ونعود على أنفسنا لنفتش عن عمعائبنا ونقائصنا. فكفى بنا خيرا إذا أصلحنا معائبنا وأصلحنا أخطاءنا الكامنة في نفوسنا. لو اهتم كل منا بعيوبه ونظر إلى نفسه نظرة البصير الناقد لوجد فيه من العيوب ما يغنيه عن الاشتغال بعيوب الآخرين. لوجد كل منا عنده عيوب لو اشتغل بإصلاحها وتسديدها لكان أولى له من أن يشتغل بعيوب الآخرين. ثانيا، العلماء الربانيون، العلماء العاملون بعلمهم، العلماء الذين ظهر العلم أثر العلم عليهم في سلوكهم، في أقوالهم، في أعمالهم، في معاملتهم، العلماء الذين علموا فعملوا واستقاموا على الطريق المستقيم، هؤلاء العلماء يجب على المسلم محبتهم في الله وموالاتهم في الله، وأن يكف عن مساوئهم، لأن الطعن فيهم ونقدهم ليس خاصا بذواتهم، لكن الأمر يتعدى إلى العلم والعلم الشرعي. فإذا جعلت العلماء جعلت العلماء مصاب سهمك، فصوبت سهامك نحوهم، تنتقدهم وتعيبهم وتشنع عليهم وتلفق بهم التهم، وتبحث جادا عسى أن تجد عيبا لهم لتسطره في صحيفة أو على منبر أو في مذياع أو نحو ذلك. فما الثمرة وما النتيجة؟ النتيجة أن يفقد الناس الثقة بعلمائهم وبفتاويهم، فيسيء الظن بهم فيقعون في الجهل، ويسألون من ليس بعالم ومن ليس بفقيه ومن ليس بمتق، فيقعون في البلاء. نسأل الله السلامة والعافية. يا أخي، هل تتصور أن عالما معصوم من الخطأ؟ هل يتصور ذلك؟ لا، ليس أحدا معصوما من الخطأ. العلماء يخطئون، والخطأ محتمل من كل منا. في الحديث: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. فأنا أخطئ، وعالم يخطي، وفلان يخطي، لكن كيف نعالج الخطأ؟ هذا المهمة، كيف نعالج الخطأ؟ إذا علمت أن عالما أخطأ، فكما هي الطريقة لمعالجة خطأه؟ هل أسبه وأعيبه وأزيد البلاء بلاء، أم أسعى في إصلاح الأخطاء فأتصل بذلك العالم، أهاتفه أو سأقابله شخصيا لأسأله عما نسب إليه؟ فلعل ما نسب إليه خطأ كذب، لعله كذب، أو لعله محرف، أو لعل الناقل ما فهم ما نقل. ولذا أمرنا الله أن نتثبت من أخبار الناس: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فمن حدث بكل ما سمع فربما يكون سمع قولا غير صحيح وقولا لا أصل له، فينسب الناس الأمر إليه والواقع خلاف ذلك. وفي الحديث الآخر بئس مطية القوم زعموا. ثالثا، هذا العالم إذا قابلته أناقشه وأصالحه وأكاشفه الأمر حتى أعلم حقيقة الأمر، فإن يكن خطأ مني حمدت الله أن إذا بصرني ودل خير، وإن كان الخطأ منه حاولت في إصلاح أخطائه ليعتذر من ذلك. والرجوع إلى الحق فضيلة، الرجوع إلى الحق فضيلة. والعلماء السابقون هكذا يقولون، يقولون أقوالنا اعرضوها على الكتاب والسنة، فما وافق الحق فاقبلوه وما خالف الحق فردوه على قائله. رابعا، كوني أصف المعالم بالمبتدع أو بالجاهل أو بالضال أو بالظالم نفسه، يجب أن أتقي الله في هذه الأوصاف، فلا أطلق وصفا على إنسان إلا ببينة. كوني أصفه بالمبتدع، أتق الله، هل قوله الذي قاله بدعا من القول؟ قال قولا لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال قولا خالف الحق بأن أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته، أو أولها التأويل الخارج عن الحقيقة الشرعية، أو رد سنة ثابتة عن رسول الله برأي واستحسان، أو أظهر قولا شاذا مخالفا لما عليه سلف الأمة؟ فأنا لا أصم بالبدعة حتى أتيقن ما هو القول الذي قاله. إن كان مخالفا للحق لا دليل له فيه نصحته وبينت له، فإن رجع فالحمد لله، وإلا عند ذلك أقول هذا القول بدعا من القول، وهذه مقالة بدعية وأصرح بها دون أن أذكر الشخص. أما أن أصفه بالضلال فأتق الله، لا أصف بالضلال إلا من خالف الحق عن عناد وعلم. أما الإنسان إذا أخطأ خطأ تأول فيه فهذا يمكن مراجعته ويعتذر عن أخطائه. وأما أن أصفه بالظالم بالجاهل من باب احتقاره والحط من قدره، فيجب علي أن أتقي الله ولا أضر بالمسلمين ولا أسوء سمعتهم ولا أسيء الظن بهم، بل أحملهم على المحمل خير ما وجدت لذلك سبيلا. وألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة صغيرة اسمها رفع، سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيها الأعذار التي ينبغي أن يعتذر بها عن كل عالم مشهور بالعلم أخطأ في حكم شرعي أو مقال شرعية. وهذا الكتاب لو يقرأه طالب العلم ويكرره ويعيد ويبدي النظر فيه لحصل خير كثير، وارتاح الناس من قيل وقال. وأمر آخر أوجهه إلى إخواني طلاب العلم، أن يتكون الرابطة العلمية قوية بينهم، رابطة علمية المبنية على المحبة في الله، وألا يدخل شياطين الإنس بين أهل العلم فينقلوا القيل والقال ويضربوا بعضهم ببعض وينقلوا لهذا خلاف ما قال، ويجعل القضية إثارة للفتنة وتقطيعا لصلات المحبة والمودة بين أهل العلم، لأن أهل العلم يجب أن يكونوا على مستوى المسؤولية، يتحابون في الله، يوالي بعضهم بعضا في الله، وينصح بعضهم بعضا في الله، فكلهم علماء دعاة الخير والهدى ورث الأنبياء. لا يجوز أن نوقد نار الفتنة بينهم فأقول العالم الفلاني، فلان ينتقد فتاواك، فلان ينتقد خطبك، فلان يسيء الظن بمحاضراتك، فلان يقولك، وتأتي للآخر وتقوله خلاف الواقع. كل هذا يا إخواني من النميمة المذموم فاعلها والنبي يقول والله يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم والنبي يقول لا يدخل الجنة نماء. فخلاصة القول أنني أحب العلماء، وأنني إذا بلغني عن عالم خطأ فإني أعجز عذر له، وإني أتصل به وأقابله لأصلح الأخطاء أو أصحح ما نقل لي إن كان ما نقل خطأ، وأني لا أطلق على العلماء لفظ البدعة والضلالة ونحو ذلك إلا بعد ظهور ما يقتضي ذلك، ثم أيضا لو ظهر فينبغي أن أتصف بالناس وأسعى في الإصلاح ولا أؤجج نار الفتنة فأرميهم بالكلمات البذيئة فيبتعد عني، والمهم مني أن أحتوي ذلك العالم وأن أعقد بيني وبينه مودة ومحبة لأجل تحقيق المصلحة العامة إصلاح الأمة وهدايتها، تحقيق المصلحة وهي إصلاح الأمة وهدايتها.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا على هذا البيان سماحة الشيخ.